لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية.
هذه الآيات الكريمة من سورة الحاقة جاءت بعد قوله جل وعلا يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، يوم العرض، يوم الجزاء، يوم الحساب، يوم القيامة، تعرضون على الله، وأعمال العباد معلومة لله جل وعلا، ويجازي كل عبد بما يستحق، فلا يظلم الله أحدا شيئا. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ثم إن الله جل وعلا فصل وبين ما يحصل بعد هذا العرض ليكون المرء على بصيرة من أمره. يبين الله جل وعلا هذا للعباد في حال الدنيا، يصور لهم ويبين لهم مشهد يوم القيامة كأنه رأي عين، فالعاقل يستعد لهذا اليوم ويأخذ أهبته ويوقن به فيستعد له بالعمل الصالح ويجتنب العمل السيء لأنه مجازا به. ومن أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني يندم حين لا ينفعه الندم ويتأسف ويتمنى الرجعة إلى الدنيا ليعمل صالحا، لكن هيهات. فيقول الله جل وعلا فأما من أوتي كتابه بيمينه، أعطي كتابه الذي كتبته الحفظة عليه أعماله الحسنة وما سجل في هذا الكتاب، أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، مسرور بهذا الكتاب، فرح مستبشر، من قابله أو لقيه أو مر به من أهله وذويه ومعارفه هاؤم اقرءوا كتابيه، هذا كتابي، هذه الحسنات مسجلة فيه، يفرح بها العبد في ذلك اليوم العظيم. ومن مظاهر فرحه أنه يظهره للناس، يبينه، لأنه يسر، والمرء إذا عمل عملا حسنا يسر به يفرح أن يعلم عنه الآخرين، ولا بأس أن يكون هذا عنده في الدنيا ما دام أن العمل لوجه الله تبارك وتعالى، فالإنسان في حال الدنيا يحب أن يثنى عليه بالخير ويذكر به، كما قال الله جل وعلا عن إبراهيم الخليل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وذكر الله جل وعلا من دعاء عباد الرحمن: واجعلنا للمتقين إماما، يعني قدوة في الخير. فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابية. هاؤم أصلها هاء، فيقال يا هاء للفرد المفرد، وللاثنين هاؤما، وللجمع هاؤم. هاؤم بمعنى، قيل بمعنى خذوا، وأصلها هاك، فأبدلت الكاف بالهمزة فصارت هاؤم. قال ابن زيد: ومعنى هاؤم تعالوا. وقال مقاتل: هلم. وقيل: خذوا، وهي على الصحيح اسم فعل. هاؤم اقرؤوا، يعني اطلعوا على ما في كتابي من الحسنات. هاؤم اقرؤوا كتابية، والأصل كتابي، والها هذه يعبر عنها العلماء رحمهم الله بأنها هاء السكت، إذا وقف عليه قالوا كتابية، كتابية، والأصل كتابي. وكذلك هي كما سيأتي في قوله: ما أغنى عني سلطانية، هلك عني سلطان، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، كما سيأتي إن شاء الله في الآيات الآتية. وقرأ الجمهور في هذه بإثبات الهاء وقفا ووصلا، يعني حتى لو وصل يقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه. والجمهور على إثبات هاء الوقف، هذه هاء السكت في الوصل والوقف في هذه الآية. واختار أبو عبيد أن يتعمد الوقف، يقول: أستحسن أن يقف عليها حتى لا يكون أتى بهاء السكت مع الوصل، فيحسن أن يتعمد وأن يحرص القارئ على أن يقول: هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، إلى آخر الآيات. وقرأ جماعة من القراء بحذفها وصلا وإثباتها وقفا في جميع هذه الألفاظ، قال: إذا وصل يحذف هاء السكت، وإذا وقف يأتي بها، فيقول: هاؤم اقرؤوا كتابية، في الوقف يأتي بها، في الوصل: هاؤم اقرؤوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، كتابية إني ظننت، بدونها. وقرأ جماعة من القراء بحذفها وصلا ووقفا، تحذف هاء السكت هذه في الوصل والوقف. إني ظننت أني ملاق حسابية، إني ظننت ظن هنا بمعنى أيقنت وعلمت، وليس المراد هنا الظن بمعنى الشك، لأن الشاك في ذلك اليوم خاسر وليس ممن يؤتى كتابه بيمينه، بمعنى علمت وأيقنت في الدنيا أني أحاسب وأني سأحاسب في الدار الآخرة، فاستعديت لهذا، قدمت العمل الصالح لأني موقن بالحساب. إني ظننت أني ملاق حسابية، وأحجمت عن الأعمال السيئة لأني موقن أني إن عملتها فأنا محاسب عليها. فالمؤمن موقن بأنه محاسب على الخير والشر، أنه إذا قدم خيرا وجده، وأنه إذا قدم شرا سيجده ويجد عقابه إن لم يعفو الله جل وعلا عنه. قال الضحاك: كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين، ومن الكافر فهو شك، لأنه بحسب من يصدر منه. فالظن من المؤمن يعني متيقن، يظنون أنهم ملاقوا ربهم. قال مجاهد: ظن الآخرة يقين وظن الدنيا شك. يقول الظن بالتعبير عن الآخرة فهو يقين وإيمان، والظن في أمور الدنيا فهو من باب الشك وعدم اليقين. قال الحسن رحمه الله في هذه الآية: إن المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل للآخرة فوجد الثواب العظيم. المؤمن أحسن الظن بربه فعمل خيرا فوجده، وإن الكافر أساء الظن بربه فأساء العمل. أساء الظن بربه لأنه اعتقد أنه لا يبعث ولا يحيى بعد الإماتة، فأساء الظن بالله جل وعلا، فاعتقد عدم قدرة الله جل وعلا على بعثه. والمؤمن أحسن الظن بالله فعمل خيرا. إني ظننت أني ملاق حسابيه، يعني موقن بأني واجد الحساب بعد البعث على ما عملت من خير أو شر، فحرصت على عمل الخير وتابعته، وأحجمت عن عمل الشر خوفا من مغبته.
يخبر تعالى عن سعادة من يؤتى كتابه يوم القيامة بيمينه وفرحه بذلك، وأنه من شدة فرحه يقول لكل من لقيه: ها أم اقرأوا كتابي، أي خذوا اقرأوا كتابي، لأنه يعلم أن الذي فيه خير وحسنات محضة، لأنه ممن بدل الله سيئاته حسنات. قال عبد الرحمن بن زيد: معنى هاء مقرأ كتابية أي هاء اقرأ كتابية، وأم زائدة كذلك. قال: والظاهر أنها بمعنى هاكم. وقال ابن أبي حاتم عن أبي عثمان قال: المؤمن يعطى كتابه بيمينه في ستر من الله، فيقرأ سيئاته، فكلما قرأ سيئة تغير لونه حتى يمر بحسناته، فيقرأها فيرجع إليه لونه، ثم ينظر فإذا سيئاته قد بدلت حسنات. قال: فعند ذلك يقول: هاء مقرأ كتابية.
وذلك أن الله جل وعلا يرخي ستره على عبده فيقرره بسيئاته فيعترف بها ويظن أنه هالك، ثم يطلع على حسناته فيسر بها ويفرح، فإذا اطلع على الحسنات رجع للسيئات فإذا هي قد بدلت بحسنات، فيكتمل سروره حينئذ.
وورد أن الله يوقف عبده يوم القيامة فيبدأ أن يظهر سيئاته في ظهر صحيفته، فيقول له: أنت عملت هذا؟ فيقول: نعم أي يا رب. فيقول له: إني لم أفضحك به وإني قد غفرت لك. فيقول عند ذلك: هاء مقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، حين نجا من فضيحتي يوم القيامة.
ثم أخبر جل وعلا بمآل عبده هذا فقال: فهو في عيشة راضية، في عيشة راضية مرضية، مطمئن فيها، راض لا يطلب زيادة على ما هو فيه. وذلك أن أهل الجنة كل مسرور بما هو فيه، وكل يظن أنه لا أحد أفضل منه. ولهذا من حكمة الله جل وعلا أن الله جعل الأعلى يزور الأدنى، والأدنى لا يزور الأعلى، لأن الأعلى إذا زار الأدنى فرأى أن ما عنده أفضل من صاحبه يسر بهذا ويفرح، والأدنى لو زار الأعلى رأى أن عند الأعلى ما ليس منه عنده فيسوءه، ولا سوء في الجنة. كل مسرور بما هو فيه ويظن أنه لا أحد أفضل منه، فهو في عيشة راضية أي مرضية، يرضى حاله وما هو فيه ولا يطلب زيادة، في جنة عالية، في جنة عالية أي مرتفعة حسا، أو عالية بمعنى معظمة لها قدر عظيم، والإثنان يجتمعان، لأن الجنة درجات، ورد أن درجات الجنة 100، وما بين كل درجة وأخرى كما بين السماء والأرض، في جنة عالية حسا ومعنى، قطوفها دانية، زهورها وجناها وثمارها وفواكهها دانية، يعني مع علو الجنة ثمارها دانية، يعني تدلو ممن أرادها، ممن هي له، فيتناولها قائما، ويتناولها جالسا، ويتناولها مضطجعا وعلى جنب. تأتي إليه حسب حاله، تدنو ممن أرادها على أي حالة هو، قطوفها ثمارها وجناها دانية قريبة. نعم.
فهو في عيشة راضية أي مرضية، في جنة عالية أي رفيعة قصورها، حسان حورها، نعيم دورها، دائم حبورها. قال ابن أبي حاتم: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يتزاور أهل الجنة؟ قال: نعم، إنه ليهبط أهل الدرجة العليا إلى أهل الدرجة السفلى فيحيونهم ويسلمون عليهم، ولا يستطيع أهل الدرجة السفلى أن يصعدوا إلى الأعلى فتقصر بهم أعمالهم. وقد ثبت في الصحيح أن الجنة 100 درجة، ما بين كل درجة كما بين السماء والأرض. ثم قال تعالى: قطوفها دانية. قال البراء بن عازب: أي قريبة، يتناولها أحدهم وهو نائم على سريره.
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يقال لهم كلوا، يؤمرون بالأكل، لا أمر تكليف وإنما هو أمر امتنان. كلوا واشربوا هنيئا. المؤمن في الدنيا قد يأكل الأكل ويتلذذ بأكلها، لكن إذا زاد فيها تعت، فما تكون هنيئا ولا مريئا، يتلذذ بأكلها لكن سرعان ما يتعب منها. أما هناك فيأكل ويشرب ولا يعقبه أي ضرر عليه. كلوا واشربوا هنيئا، فيها الهنا يعني لا تعب فيه ولا يعقبه تخمة ولا شيء من الآلام أو الأوجاع. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم، بسبب الباء هنا سببية، بسبب ما أسلفتم ما قدمتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية التي ذهبت. ورد أن الصائمين توضع لهم المائدة والناس في عرصات القيامة يلجمهم العرق، فيقال للصائمين: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. جعلنا الله وإياكم منهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم بسبب أعمالكم الصالحة في الأيام الخالية. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن ما معنى قوله بما أسلفتم؟ نعم، دخول الجنة لا يقابله شيء، لا عمل ولا غيره. ليس العمل ثمنا لدخول الجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله جل وعلا. فإذا دخل المرء الجنة تكون منزلته بحسب ما قدم من الأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث أن الله جل وعلا يقول: ادخلوا الجنة برحمتي واقتسموها بأعمالكم. دخول الجنة ليس له مقابل يقابله، مهما عمل المرء من العمل ما يكون مقابل وثمنا للجنة، وإنما دخول الجنة برحمة الله لمن رحمه. ثم منازل الجنة تقسم بين الداخلين بحسب أعمالهم. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. هذا بيان من الله جل وعلا لمآل عباده المؤمنين المتقين الذين عملوا بطاعته واجتنبوا معصيته، كأنها رأي عين للعاقل. فمن عقل عن الله تبارك وتعالى جد واجتهد في العمل الصالح، وحد الله جل وعلا، وجرد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وابتعد عن معصية الله على نور من الله خوفا من عقاب الله، فيستحق بهذا الثواب الذي أعده الله جل وعلا لمن أطاعه. والويل كل الويل لمن خالف أمر الله جل وعلا وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو ما سيأتي في الآيات اللاحقة في قوله تعالى: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه. الآيات اقرأ:
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، يقال لهم ذلك تفضلا عليهم وامتنانا وإنعاما وإحسانا، وإلا فقد ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: اعملوا وسددوا وقاربوا، واعلموا أن أحدا منكم لن يدخله عمله الجنة. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: صعدنا الطائرة ونحن لابسين ملابس الإحرام، وقد نوينا أن ندخل في النسك عند محاذاة الميقات، إلا أن طاقم الطائرة لم ينبهنا عند محاذاة الميقات إلا قبل الهبوط بدقيقتين، ثم دخلنا في النية، فما حكم عمرتنا وهل علينا شيء؟
ليس عليكم شيء إن شاء الله، لأنكم عازمون على العمرة ومتهيئون، ولم تتلفظوا فقط، والتلفظ بالنية ليس بواجب ولا شرط، وإنما يستحب ويحسن. فرق بين من يكون متهيئ بالطائرة ولابس ملابس الإحرام، وبين من يمر بالميقات وهو بالسيارة ما تهيأ ولا شعر حتى وصل مكة أو قرب منها، نقول له ارجع من أجل أن تحرم من الميقات. أما الراكب في الطائرة فهو متهيئ للإحرام وناوٍ بقلبه أنه محرم وأنه سيحرم ويؤدي النسك، فليس عليكم شيء في هذه الحال إن شاء الله.
يقول السائل: عندما أديت عمرتي كنت في الشوط السابع من السعي وخرج مني ريح، فهل
عمرتك صحيحة؟ وخروج الريح ما يعسر في السعي، وإنما يستحب الطهارة في السعي وليست بواجبة ولا شرط. فمثلا لو بعدما أدى الطواف انتقض وضوءه، أو المرأة حاضت فيكملان نسكهما ولا شيء عليهما.
تقول السائلة: كنت أسعى بين الصفا والمروة وأنا مغطية وجهي، فقالت لامرأة: لا بد أن تكشفي وجهك لأنك محرمة، فهل كلامها صحيح؟
الجواب: ليس كلامها بصحيح، كلامها خطأ، فيجب على المرأة المسلمة أن تغطي وجهها عن الرجال الأجانب، سواء كانت محرمة أو غير محرمة، في الصلاة أو خارج الصلاة. فإذا كان حولها رجال أجانب فتغطي وجهها، لو كانت تسعى في المسعى وحدها نعم تكشف وجهها، أو تصلي في بيتها ما عندها إلا محارمها تكشف وجهها، أما إذا كانت تصلي في المسجد وبمرأة من الرجال الأجانب فتغطي وجهها محرمة أو غير محرمة. فإذا كانت المرأة قريبة من الرجال فتستر جميع بدنها، لقول عائشة رضي الله عنها: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفنا. يعني إذا صارت ما حولها رجال أجانب وهي محرمة تكشف وجهها، وإذا كان عندها رجال أجانب تغطي وجهها. والمحرمة لا تلبس النقاب ولا البرقع ولا القفازين، وإنما تغطي وجهها بثوبها أو بما تيسر. وهذه المرأة التي قالت للأخرى اكشفي وجهك لأنك محرمة، هذه مخطئة، ظالمة لنفسها، أفتت بغير علم. فلا يجوز للمسلم ولا للمسلمة أن يفتي إلا بعلم، أما أن تأتي إلى مسلمة آخذة بما يجب عليها وتنهاها عما يجب عليها ظنا أنها ترشدها فقد ظلمت نفسها وظلمت غيرها.
يقول السائل: ما حكم مرور المرأة من أمام الرجل أثناء الصلاة؟
المرور بين يدي المصلي مطلقا، سواء كان المار رجل أو امرأة، فيمنع إلا في المسجد الحرام أو في مكة المكرمة، فمحل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه لا حرج في هذا، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم، وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر بالسجود، فإذا مرت وضع جبهته في مكان قدمها، فما كانوا يمنعون المار بين يدي المصلي. ثم إنه فيه مشقة وكلفة وعسر لو منع المرور، خاصة في المسجد الحرام فيه صعوبة، فلعله لا بأس إن شاء الله. ويحسن للمرء أن يحذر المرور بين يدي المصلي خروجا من الخلاف، فإذا اضطر لذلك فلا حرج عليه إن شاء الله.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تتناول حبوب المانعة للدورة الشهرية أثناء شهر رمضان حتى تصوم كامل الشهر؟
لا حرج عليها أن تستعمل، فإذا امتنع الحيض عنها نهائيا فصيامها وصلاتها صحيحة. لكن الكثير من النساء إذا استعملت الموانع ما تمنع وإنما تربك العادة أو تطيل مدتها، بدل ما كونها 5 أيام أو 6 أيام تكون 10 وأكثر، تحبس نزول الدم في وقته المحدد فتتمدد المدة وتزيد. والمرأة إذا أفطرت في رمضان فلا حرج عليها وصيامها كامل إذا قضت ما عليها بعد رمضان، وهي تذكر الله وتدعو وتستغفر وتعمل ما أمكنها من الصالحات، إلا أنها لا تصوم ولا تصلي. فإذا كانت قد جربت نفسها بأن هذه الموانع تمنع الحيض فلا حرج عليها في هذا، وإذا كانت جربت نفسها أنها لا تمنع فلا يحسن أن تستعمل ما يربك عليها العادة، وربما يضرها صحيا إذا حبست الدم، لأن هذا الدم دم جبلة وليس دم من أجل مرض تتخذ له العلاج يمتنع، لا، هذا دم جبلة وحبسه قد يؤثر صحيا على المرأة، أشبه ما يكون والله أعلم مثل البول والغائط، إذا حبس أكثر من وقته ضر. فينبغي للمرأة أن لا تعبث في نفسها أو تعمل أشياء تضر بها.
يقول السائل: يوجد مسجد في الحي عندنا وليس به دورة مياه، وجاءنا فاعل خير وقال نبني دورة المياه فوق سطح المسجد، فهل هذا جائز؟ وكذلك هل يجوز بناء سكن للإمام والمؤذن فوق سطح المسجد؟
أما دورات المياه فلا يجوز أن تعمل في سطح المسجد، وأما السكن سكن الإمام أو المؤذن إذا لم يترتب عليه وجود دورات مياه محل قضاء حاجة في ما كان فوق المسجد، بحيث تكون فوق مكان خارج عن المسجد، فلا بأس أن يكون فوق المسجد سكن عند الحاجة.
تقول السائلة: لقد مررت بالميقات وأنا حائض، وقد نويت العمرة من الميقات، وبقيت في السكن في مكة حتى طهرت ثم أديت العمرة، فهل عملي صحيح؟
عملك صحيح، وهذا هو الواجب على كل امرأة. فالمرأة إذا حاذت الميقات بالسيارة أو بالطائرة أو على الإبل وهي تريد مكة لحج أو عمرة، يجب عليها أن تحرم سواء كانت طاهرة أو حائض، والحيض لا يمنع من الإحرام، وإنما الحيض يمنع من الطواف فقط، فتحرم من الميقات وإن كانت حائض وإن كانت نفساء، وتدخل مكة وتستمر على إحرامها، فإذا انقطع دمها من حيض أو نفاس فتغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها إذا كانت أحرمت بعمرة، ولا يجوز لها أن تتجاوز الميقات بدون إحرام وهي تريد العمرة. أما إذا عدلت عن العمرة وأرادت الدخول إلى مكة مع رفقتها مضطرة، وتعلم أنه أن رفقتها يسافرون قبل أن تطهر وما أحبت أن تؤخرهم فدخلت بدون إحرام فلا بأس عليها حينئذ. ثم إن طهرت قبل أن يسافروا ورغبت في العمرة فتخرج إلى الحل وتحرم وتؤدي عمرتها. أما إذا كانت دخلت بدون إحرام وهي تريد العمرة وتعلم أن رفقتها لا يغادرون مكة إلا بعد طهرها فيجب عليها في هذه الحال أن تعود إلى الميقات إذا رغبت في العمرة، تعود إلى الميقات وتحرم منه ولا شيء عليها. فإن لم تستطع العودة إلى الميقات وأحرمت من الحل فيكون عليها هدي لمجاوزتها الميقات بدون إحرام، وهذا الهدي شاة تذبح في مكة لفقراء الحرم، فإن لم تستطع الهدي صامت 10 أيام. فأسماء بنت عميس رضي الله عنها ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الميقات وهي تريد الحج مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فأمرت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستثفر وتغتسل وتحرم وهي حديثة عهد بالولادة، تحرم وهي نفساء ومثلها الحائض.
تقول السائلة: حجيت في السنة الماضية وجاءتني الدورة الشهرية فلم تطوف طواف الوداع، وبعد 4 أيام طافت وخرج عليها الدم في اليوم الخامس، فماذا عليها؟
ليس عليها شيء، ما دامت طافت للوداع ليس عليها شيء، ولو تركت طواف الوداع من أجل حيضها فليس عليها شيء، لأن طواف الوداع يسقط عن الحائض والنفساء.
تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تأتي للمسجد الحرام متطيبة؟
يحرم عليها أن تتطيب وتأتي إلى المسجد الحرام أو إلى غيره من المساجد أو إلى السوق، يحرم على المرأة أن تتطيب في بيتها وتخرج إلى أي حاجة. فأبو هريرة رضي الله عنه مر به امرأة متطيبة فقال: إلى أين يا أمة الله؟ إلى المسجد؟ قالت: نعم. قال: وتطيبت؟ قالت: نعم. قال: ارجعي فاغتسلي، فإني سمعت حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول: أي امرأة تطيبت وخرجت فهي زانية. أمرها أن تغتسل عقب هذا الجرم الذي حصل منها.
تقول السائلة: امرأة أحرمت من الميقات وقالت: اللهم اجعل محلي حيث حبستني، وقبل وصول مكة جاءتها الدورة الشهرية، فما يصح لها وما لا يصح؟
الاستثناء هذا والشرط لمن حبس عن دخول مكة، أما من دخلت مكة فهي غير محبوسة وعليها أن تنتظر حتى ينقطع دمها وتغتسل وتطوف. فإن عزم رفقتها قبل طهرها فتعرض أمرها على طالب علم يجتهد لها في وقتها، وليست محبوسة، لأن المحبوس هو من لم يتيسر له الدخول. الشرط هذا يصلح لمن يخشى أن يمنع من دخول مكة فيشترط، فإذا اشترط ومنع فيتحلل ولا شيء عليه، وإن منع ولم يشترط فينزح هديا ويتحلل. وأما من دخلت مكة أو الرجل دخل مكة فلا يعتبر محبوس، وإذا كان محلها قريب فممكن أن تعود إلى محلها وهي على إحرامها، فإذا طهرت عادت وقضت عمرتها على إحرامها السابق.
يقول السائل: قمت بعمل عمرة لنفسي وأريد أن أعمل عمرة لأبي وأمي.
ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا عنك ولا عن غيرك، وإنما إذا خرجت لحاجة من الحاجات، خرجت إلى جدة أو المدينة أو الطائف أو أي مكان ورغبت في العودة إلى مكة، فتعود إليها بعمرة عن نفسك أو عن من شئت. وأما وأنت بمكة فلا يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة وأنت حديث عهد بعمرة، وإنما أكثر من الطواف بالبيت وادع لمن أحببت. يقول: كيف الجمع بين قوله تعالى هاء مقرأ كتابية مع قوله تعالى لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أقول إن مشاهد يوم القيامة متعددة ومواقف متعددة في وقت يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وفي موقف يقول: هاء مقرأ كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. مواقف متعددة، إذا أيقن بالنجاة والسعادة تعارف مع الآخرين وخاطبهم وتكلم معهم وأطلعهم على كتابه، وما دام لا يدري إلى أين يؤمر به فهو كما قال الله جل وعلا يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. فمشاهد يوم القيامة متعددة وهي متفاوتة تفاوت عظيم.
يقول السائل: ما هي وسائل الثبات في زمن الشهوات والشبهات؟
الاعتصام بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمحافظة على الفرائض، والإكثار من النوافل. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فالمرء يعتصم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويعض عليهما بالنواجذ، ويحافظ على الفرائض، ويجتنب المحرمات، ويكثر من نوافل العبادة، وبهذا ينجو إن شاء الله. تقول: إنها طهرت يوم الأحد وأتاها دم حيض يوم الثلاثاء والأربعاء فقط، ويوم الخميس لم يأتها دم، فماذا تفعل وهي محرمة؟ إذا كان طهرها يوم الأحد بعدما تمت أيام عادتها ورأت الطهرة، فالدم الذي أتاها يوم الثلاثاء والأربعاء لا يعتبر من الحيض، وعليها أن تقضي الصلوات التي تركتها فيها. وإن كانت لم تتم عادتها وتمامها الثلاثاء والأربعاء ثم توقف الدم وطهرت، فتغتسل وتؤدي عمرتها. يقول: هل يجوز جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة إذا أردنا السفر؟ الجواب: لا، الجمعة لا يجمع معها إذا صليتها جمعة مع الإمام، فلا تجمع معها العصر. وإذا صليت وأنت مسافر ظهرا فتجمع معها العصر. يقول: هل النكاح يكتب في السماء قبل أن يتم في الأرض؟ لا شك أن ما يحصل كله مقدر وبقضاء الله وقدره، فقدر الله جل وعلا أن هذا الرجل يتزوج هذه المرأة، وإن كان قد قدر بينهما ولد فهو مذكور، لأن كل ما يحصل فهو بقضاء الله وقدره، وقد كتب قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة. يقول: ما هو الاضطجاع وما حكمه بعد سنة الفجر؟ نعم، يستحب إذا صلى سنة الفجر في بيته أن يضطجع على شقه الأيمن إذا صلاها في البيت، أما إن صلاها في المسجد فلا يضطجع. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.